كتاب الصلاة ذكرتم حديث المرمى عن الصحابة في كيفية التشهد والصحابة تتغيروا صيغة السلام عليك والسلام على النبي رحمة الله وبركاته. كيف لنا أن نوفق الأمر الثاني بالأول علما بأن الدعوة السلفية منهجها الأخذ بالقرآن والسنة وفهم الصحابة لهما؟
فأدنى السائل فهم أن الصحابة غيروا النص الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي هو بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي، كأنه فهم أنهم غيروه من عند أنفسهم، وهذا ما نبرئ به أقل الناس فهما للسنة حتى لو كان خلفيا سلفيا، يعني حتى لو كان من الخلف الذين يتبنون مذهب السلف. لا نتصور رجلا من المتأخرين يفقه أن الأوراد توقيفية يتجرأ على أن يغير حرفا واحدا في ورد تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، فكيف نتصور صحابيا واحدا كمثل لا سيما إذا كان مثل ابن مسعود يقدم على تغيير النص تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ هذا الخاطر يجب أن لا يخطر على بال السائل أو غيره أبدا. وإنما يقول العلماء في مثل هذا إن ذلك الذي فعلوه هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ومعنى التوقيف أي أن الرسول عليه السلام هو الذي ألمح وأشار إليهم أن هذا هو في حياتي، أما بعد وفاتي فتتكلمون بصيغة الغيبة ليس بصيغة الحاضر، فتقولون في التشهد السلام على النبي. ونحن نعرف بعد الصحابي عن الابتداع بصورة عامة وبعدهم عنه في الأذكار بصورة خاصة، وبالأخص منهم عبد الله بن مسعود الذي جاء النص الصحيح في البخاري عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه. كفي بين كفيه كناية عن اهتمام المعلم بالمتعلم بتلقينه ما هو في طريق تعليمه إياه. قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه حتى حجاج بالله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال ابن مسعود بعد أن ذكر النص الذي لقنه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ونحن بين ظهرانين وهو بين ظهرانينا، يعني علمه أن يقول هذا وهو بين ظهرانيهم، يعني وهو حي معهم عليه الصلاة والسلام. قال فلما مات قلنا السلام على النبي، ما قال هو قلت، وحاشاه أن يقول كما قلت لكم آنفا، حاشاه أن يتصرف في مثل هذا النص الذي تلقاه من الرسول مباشرة وبهذا الاهتمام الذي عبر عنه بقوله وكفي بين كفين، وإنما ذلك مما فهمه في أثناء التلقين. لذلك قال في آخر الحديث وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا، ما قال قلت، تلك هو يقول من عند نفسه شيئا يغير فيه نص الرسول عليه السلام، وهو يعلم أن تعليم الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من الله، هو وحي من الله. والذين يجهلون هذه الحقيقة أو يغفلون أو يتغافلون عنها هم في الواقع في خطأ شديد جدا. الذين يتقدمون إلى أوراد الرسول عليه السلام وإلى أذكاره فيزيدون فيها ما شاءوا من الزيادات لا يتصورون أبدا أنهم يزيدون على الوحي، لا يخطر في بالهم هذا. وهذا في الواقع تفريق خبيث لا يتنبهون له بين الله ورسوله، تفريق خبيث بين الكتاب والسنة، بين ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. وإلا هل يجرؤ أحد هؤلاء أن يزيد في نص القرآن حرفا واحدا من أجل إشباع نعمته وغلوه في حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ مثلا هل يقول أحدهم حين قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء إلى آخره، هل يقول أحدهم محمد سيدنا محمد رسول الله؟ ما أحد يقول هذا. إيه رأسا لله هذا زيادة على القرآن، أيوة زيادة على ما ليس من القرآن ووحي أيضا، أيضا لا يجوز. لكنهم يفرقون كما قلت لكم بجهلهم. كذلك ما يقول أحدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، لأن هذا زيادة على النص. فنحن معشر الذين ينتمون إلى السلف لا نفرق بين الله ورسوله أبدا، لا نفرق بين كتاب الله وحديث رسول الله، بين تعليم الله وتعليم رسول الله، كلاهما يصدران من مفتاة واحدة هي مفتاة واحدة من السماء. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب ورد الإضياء حين النوم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال له إذا أنت قلت ذلك ومت من ليلتك مت على الفطرة. فأعاد هذا الدعاء البراء بن عازب بين يدي الرسول عليه السلام ليتمكن من حفظه. فلما وصل إلى قوله الأخير آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك، إيش قال هو؟ وبرسولك الذي أرسلت. بدل أن يقول وبنبيك الذي أرسلت قال وبرسولك الذي أرسلت. فصده الرسول عليه السلام ورده عن ذلك وقال له قل وبنبيك الذي أرسلت. لو سألنا هؤلاء المغيرين والمبدلين في أذكار الرسول عليه السلام هل هناك فرق يفسد المعنى الذي جاء به الرسول عليه السلام في هذا الورد بين تعليم الرسول الذي هو وبنبيك الذي أرسلت وبين ما أخطأ فيه البراء فقال وبرسولك الذي أرسلت؟ هل هناك فرق؟ لو لم يكن محمد عليه السلام رسولا وكان نبيا فقط صار في تغيير المعنى، لأنه الرسول أعم من النبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو ليس فقط رسول بل هو خاتم الأنبياء ورسول جميعا. فحينما قال البراء وبرسولك الذي أرسلت ما خالف الواقع أبدا، لكنه خالف التعليم النبوي. يا أخوان من تبعوا لهذا كل شيء هو أنه خالف تعليم الرسول إياه، أما المعنى فماشي مستقيم تماما. لذلك قال له قل وبنبيك الذي أرسلت. على هذا جرى الصحابة، وذكرت لكم مرارا بمثل هذه المناسبة عن كثير من الصحابة كيف كانوا يفرون من أن يعدل الرجل عن لفظ الرسول إلى لفظ من عنده. هناك مثلا في مسند الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص سمع رجلا يقول في التلبية في الحج لبيك ذا المعارف، قال له وهذا من حكمة الصحابة أيضا في إنكار المنكر، قال إنه لذي المعارف. ولكن ما هكذا كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية المعروفة. قال له لبيك بالمعارج هو بالمعارج لكن سلبي ما كذا كان في هذا الرسول عليه السلام. وأبدع من هذا أيضا في أسلوب الإنكار قصة ابن عمر التي ذكرتها لكم أكثر من مرة أيضا. سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله. قال وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ما كذا علمنا رسول الله قل الحمد لله رب العالمين. كأن القضية الآن تتكرر تماما لكن مع الأسف دون أن يكون هناك متجاوزين مع المنكرين. هذه زيادة اليوم في عباداتنا تأتي بصور عديدة وأشهرها الزيادة في الأذان. صلى رسول الله عليه السلام كما قال ابن عمر وأنا أقول معك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن رسول معك لا علمنا. فهكذا الصحابة والآثار عنهم كثيرة جدا جدا كانوا يتورعون أن يأتوا بتغيير للفظ الرسول عليه السلام. ومن أشهرهم في ذلك وأدقهم صاحبنا صاحب حديث التشهد الذي علمه الرسول إياه وكفه بين كفيه ألا وهو عبد الله بن مسعود، حيث روى الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار بالسند الصحيح عن ابن مسعود أنه كان إذا علم أصحابه التشهد يأخذ عليهم الحرف الواحد يعني إذا مثلا زاد حرف أو نقص حرف يقول لا ارجعوا كلها كما تلقيتها من رسول الله عليه السلام. فهل نتصور مثل هذا الصحابي لو كان وحده هل نتصوره يأتي إلى التعليم الذي لقنه الرسول عليه السلام إياه مباشرة السلام عليك يا نبي فيأتي ويعدل منه إلى السلام على النبي دون أن يكون عنده تعليم وتوجيه من الرسول عليه السلام له بذلك فأتاه من ذلك. فكيف وليس هو في الميزان وحده؟ هو أولا يروي لنا فيقول فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قلنا يعني نحن معشر الصحابة السلام على النبي. ولذلك تأكيدا لهذا المعنى الذي رواه لنا ابن مسعود بصيغة الجمع قلنا السلام على النبي، جاء هذا التشهد مع اختلاف الألفاظ كما هو مذكور في سنة الصلاة عن السيدة عائشة بالسلام على النبي، جاء عن عمر الخطاب في موطأ مالك السلام على النبي وهكذا. إذن هذا نقوله هو اتفاق وإجماع من الصحابة ذهبوا إليه ليس اجتهادا منهم وتغييرا من النص كما يتبادر من سؤال السائل، وإنما هذا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم. وما أبدع هذا الأمر فيما إذا عرفنا اليوم غلو الناس في دعاء الموتى والاستغاثة بغير الله عز وجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أومى وأشار إلى هؤلاء الصحابة من باب سد الذريعة أنه أنا إذا مت قولوا السلام على النبي. ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يتوهمون أوهام كثيرة، منها أن الموتى يسمعون الموتى جميعا. يتوهمون كثير من الناس اليوم إذا ما كنا كلهم أن الموتى يسمعون، فمن باب أولى سيدهم سيد المسلمين جميعا محمد عليه السلام. ولذلك تأكيدا لهذا المعنى الذي رواه لنا ابن مسعود في صيغة الجمع قلنا السلام على النبي، جاء هذا التشهد مع اختلاف الألفاظ كما هو مذكور في سنة الصلاة عن السيدة عائشة بالسلام على النبي، جاء عن عمر الخطاب في موطأ مالك السلام على النبي وهكذا. إذن هذا نقوله هو اتفاق وإجماع من الصحابة ذهبوا إليه ليس اجتهادا منهم وتغييرا من النص كما يتبادر من سؤال السائل، وإنما هذا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم. وما أبدع هذا الأمر فيما إذا عرفنا اليوم غلو الناس في دعاء الموتى والاستغاثة بغير الله عز وجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أومى وأشار إلى هؤلاء الصحابة من باب سد الذريعة، أنه أنا إذا مت قولوا السلام على النبي. ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يتوهمون أوهام كثيرة، منها أن الموتى يسمعون الموتى جميعا، يتوهمون كثير من الناس اليوم إذا ما كنا كلهم أن الموتى يسمعون، فمن باب أولى سيدهم سيد المسلمين جميعا محمد عليه السلام يسمع من باب أولى، فما بالكم إذا كان الرسول هو لا يسمع، هو لا يسمع حتى الصلاة عليه، وهو أفضل ما يقال في حقه عليه السلام، فهل يسمع استغاثة المستغيثين به من دون الله عز وجل؟ هل يسمع توسل المتوسلين به من دون الله عز وجل؟ الصلاة على الرسول لا يسمعها هو، وقد يستغرب بعضكم ممن لم يترك سمعه مثل هذا الكلام من قبل، كيف الرسول عليه السلام لا يسمع الصلاة عليه؟ نعم، اسمعوا حديث الرسول عليه السلام الذي قد تسمعونه، وهو أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني، اسمعوا، قال فإن صلاتكم تبلغني، ما قال اسمعوها. قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ويوضح هذا التبليغ فإن صلاتكم تبلغني، يوضحه حديث آخر يرويه أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. فإذا الرسول عليه السلام إذا صلى أحدنا عليه لا يسمع هذا السلام كما يتوهم جميع الناس تقريبا، وإنما هناك ملائكة مخصصين موظفين من رب العالمين ينقلوا سلام المصلين عليه إليه صلاة الله وسلامه عليه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يسمع، فإذا نحن نخاطبه حيث جاء الخطاب فقط، كما نخاطب الموتى نقول لهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، لكن إلى آخر الدعاء المعروف. لكن هذا لا يعني أننا نخاطب من يسمع، الموتى لا يسمعون بنص القرآن ونص السنة، وقد شرحت هذا شرحا واقيا في مقدمتي لكتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، مقدمة باقية هناك، فمن شاء منكم رجع إليها بتوسع في هذا الموضوع. خلاصة القول السلام على النبي هذا توقيف من النبي للصحابة وليس صغيرا منهم وحاشاهم مثل ذلك، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.